السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد بعد هدايته له إلى الإسلام أن يمن عليه بمن يذكره بالله دائمًا وأبدًا، وذلك لأن القلوب يعرض لها ما يعرض لها من الذهول والغفلة والنسيان والكلال والملل، فيحصل بسبب ذلك شيء من الإعراض. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلكم ممن أعرض عن ذكره سبحانه، وأن يجعلنا وإياكم ممن أردتهم بهذه الكلمات الأولى، ألا وهم عباد الله المؤمنون الذين شهد الله لهم بالإيمان بسبب سماعهم وانتفاعهم. قال فيهم جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأوجب الذكرى والتذكير على من يقوم به ممن هو له أهل، وإذا رأى الحاجة الماسة إليه بين الناس. ثم أخبر بصفة أهل الانتفاع بها فقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فشهد لهم بالإيمان، فهم أهل الانتفاع الحقيقي بالتذكير. والذي ينتفع بالذكرى ويجد ذلك من نفسه فعليه أن يفرح بذلك. إذا وجد الانتفاع في نفسه بما ذكر به فليفرح بذلك، حيث اندرج تحت شهادة الله له بالإيمان. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن معاشر الأحبة إنما نتذاكر لزيادة الإيمان ورضا الرحمن وإغاظة الشيطان. وأعظم الذكر ما كان فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب العزيز أعظم ما ذكر به، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه هي المرحلة الأولى، والثانية بعد التدبر هي التذكر، قال جل وعلا فيها: ولتذكر أولو الألباب. فأعظم ما ذكر به هذا الكتاب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ثم قال: إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا التذكر بعد القيام بالآيات يقرأها ويتدبر ما فيها. والأول يتدبر ما ألقي عليه فيتذكر ما فيه فيفلح. وهذا الكتاب إنما أنزل للتذكر والاعتبار، المورث العمل به. ومما أنزل الله في هذا الكتاب معاشر الأحبة هذه الآية التي جمعت الخير كله بحذافيره، ألا وهي الآية 9 من سورة بني إسرائيل، وهي قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك أيها الرسول يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأصوب وأسد. وكيف لا يكون كذلك وهو القيم الذي أنزله الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهذا الكتاب
القيم في نفسه يقيم من قرأه وتدبره حق التدبر. وإذا تدبره حق التدبر أورثه ذلك العمل بأوامره واجتناب محارمه والوقوف عند حدوده والاعتبار بأخباره وتصديقها والاعتداد بأحكامه واحترامها. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلامه صدق وأحكامه عدل، أخباره سبحانه صدق وأحكامه سبحانه عدل. فالصدق الذي لا يكذب يجب اعتماده والعمل به، والعدل الذي لا يتهم بالجور يجب قبوله والعمل به. فهذا الكتاب أخباره صدق وأحكامه عدل. كلام الله جل وعلا هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هذا كلام الله المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أفصح الكلام كلاما، وأبين الدساتير حدودا ونظاما، وأبينها حلالا وحراما، فكيف لا يستحق أن يتدبر؟ هذه الآية العظيمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا مدح من الله لهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أتعلمون ما هذه الكلمات؟ والله إنك لا تستطيع أن توضحها إلا أن تفسر القرآن كله من أوله إلى آخره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإذا فسرته من أوله إلى آخره تكون قد قمت حق القيام بحق هذه الآية، ووقفت على معنى أقوم في كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فيتضح لك قيام هذا القرآن الذي لا اعوجاج فيه، وعدله الذي لا جور فيه، وسداده الذي لا خطأ فيه. فقوله أقوم هو هذا، لا اعوجاج ولا جور وسداد. فهذا يحتاج أن تستعرض القرآن كله. فهذه الآية ليست سهلة تمر عليها فقط بهذه الثلاث الكلمات، وإنما كل كلمة تحتها آيات كثيرات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب العزيز تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم في كل أوامره ونواغيه وأخباره سبحانه وتعالى، وحميد محمود في كل أحكامه سبحانه وتعالى. ومدام الأمر كذلك فلا أقل من أن نتكلم في مجامع هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا بالجامع ندع الفروع لعموم المسلمين لقراءتهم، فنقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع ما جاء فيه، وكل ما جاء فيه مرده إلى أصول ثلاثة، كل ما جاء فيه مرده إلى أصول ثلاثة معروفة عند أهل العلم أجملت، وكل جملة في طيها جمل. أما الأول فهذا القرآن جاء بحفظ الضروريات كما نص على ذلك الأصوليون، وحفظ الضروريات هو في درء المفاسد عنها، وجاء لجلب المصالح وهو الحاجيات التي يحتاج إليها البشر، وهذا جلب المصالح، وجاء بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالتتميمات والتحسينات. فجاء حينئذ بدفع المفاسد ودرئها وجلب المصالح وتحصيلها، وجاء بالإكمال في جميع هذه الأمور، وذلك بما سنه وشرعه من محاسن الأخلاق ومكارم الآداب والشيم والطباع. إذا نظرتم إلى هذه الثلاثة التي هي كما قلنا درء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح وتكثيرها، ثم التتمات والتحسينات ألا وهي الآداب والأخلاق، وجدتموها تجمع الدين كله أم لا؟ تجمع الدين كله من أوله إلى آخره، فإن القرآن انتظم ذلك كله. فالأمر والنهي حلال وحرام، والحلال منه ما هو واجب الذي يأمر الله به، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو مباح. وأما الحرام فهو الذي يجب اجتنابه، فإن كان طلب الاجتناب جازما مؤكدا فهو المحرم الذي لا يحل لمؤمن أن يفعله، وإن لم يكن كذلك الطلب فيه متراخيا فهو المكروه. وحينئذ جاءت الأحكام التكليفية الأربعة. وقد يقول قائل إننا نعرف الأحكام التكليفية خمسة: المباح، المباح درجة في قسم الحلال، وفي الحقيقة ليس فيه أمر إيجاب ولا أمر ندب، وإنما هو قسيم في التقسيم فصار خامسا، وهو المسكوت عنه، والمسكوت عنه ليس فيه هذا ولا هذا، فهو تقسيم لفظي، وإلا فالأصل هي هذه. فأنت إذا تأملت هذه الأمور وجدتها مندرجة فيما ذكرناه، وقد جاء تحت هذه الثلاثة كل ما جاء الإسلام به. فأما إذا نظرت إلى درء المفاسد فإنه قد انتظم أمورا، أهم هذه الأمور الحفاظ على الدين ودرء المفسدة في ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. والذي أمرنا به، أول ما أمرنا به، هو عبادته وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما في أول آية أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآيات. فهذه آية الإرسال. وأما اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما أنزل هي آية النبوة، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمره سبحانه وتعالى بعد ذلك بالأوامر التي في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بالنذارة للكفار، وأهل الإيمان يبدأون بالبشارة كما أن أهل الكفر يدخلون معهم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهو نذير وبشير صلوات الله وسلامه عليه، بشير لمن آمن به، نذير لمن خالفه وعصاه. فجاءنا بهذا التوحيد الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا به، لا يقبل الله عملا من العباد إلا به، كما قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو الخالص لله جل وعلا، وهو الذي جاء الأمر به في قوله جل وعز: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة هو الدين القيم الذي هدى إليه هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا باب التوحيد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هو الذي جاء في قوله: بل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه العبادة حق الله جل وعلا خالصة، لا يجوز أن يشرك فيها معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال جل وعلا: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنزه سبحانه وتعالى نفسه في جميع هذه الآيات عن الشرك. لماذا؟ لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال ذلك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وما ذلك إلا لأن الشرك محبط للأعمال كما سمعنا في هذه الآيات: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا كما أخبر الله عنهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وكم 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 ستستعرض فقط في التوحيد الذي أمر الله به، الذي هو هذا الدين القيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذا الدين القيم هدى إليه هذا الكتاب القيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، وبناء عليه فلا يقبل الله معه عمل أحد مهما كان، ولو كان كأمثال الجبال. وقدمنا إلى عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فطريقة القرآن في هذا الأمر أوضح الطرق وأعدل الطرق وأقوم الطرق وأسد الطرق. فالواجب على المؤمن أن يتدبر ما في هذا القرآن من التوحيد الذي أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجميع الرسل من قبله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء المأمورون انقسموا إلى قسمين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، عياذا بالله من ذلك. هذا التوحيد هو أول ما يجب على العبد أن يقوم به ويدرأ الفساد عنه بالحذر من الشرك. والشرك هو أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفده، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هاتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. فهذا أعظم ذنب عصي الله به، جاء القرآن بحربه وإعلان العداوة بين أوليائه سبحانه وبين أعدائه المشركين به جل وعلا. وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا ما جاء في الاستثناء هناك عن إبراهيم، قال إلا نعم قول إبراهيم لأبيه. ما قول إبراهيم لأبيه؟ هو الذي جاء في الآية الأخرى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهي التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فخاطبه بأرق خطاب وألطفه، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا هو أرق الخطاب لمنزلة الأبوة، ومع ذلك لم يهده الله فتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لماذا تبرأ منه؟ ليبقى حرمة الاستغفار من المؤمنين المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فبقي الأمر على ما هو عليه. فهذا التوحيد معاشر الأحبة هو الذي به تقبل الأعمال. فالإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادات هذا هو الدين القيم، ذلك الدين القيم أي المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، وهو عدل وسداد. فيجب على المؤمن أن يتعلم التوحيد حتى يعرف دينه الذي يقدم به على ربه سبحانه وتعالى. فإذا عبد العبد ربه على توحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. والذنوب ليست كالشرك، ذنوب المعاصي ليست كالشرك، كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرء إخلاص وإيمان. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل الصفح والغفران. فإذا لقي العبد ربه بأي ذنب فإنه يرجو رحمة ربه ويرجو أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ذلك ولا أبالي. فالشاهد هذا أول ما جاء القرآن فيه يعيد ويبدي ويزيد. فالاهتمام به أول ما يجب على العبد أن يهتم به، لأن جل القرآن إنما هو في هذا. فحفظ الدين أولا من الشرك، ثانيا من هذه الضلالات التي حصلت الآن في هذا العصر، وإن كان من قديم لكنها في هذا العصر معاشر الأحبة قد تنوعت وتعددت وكثر الدعاة إليها، لا كثرهم الله، وهم الدعاة إلى الإلحاد. لا دينيون، علمانيون، ليبراليون، حداثيون، سموهم ما شئتم مما سموا به أنفسهم، هؤلاء هم أعداء هذا الدين في هذا العصر الذي نتكلم نحن الآن فيه، منتشرون على الساحة لكفرهم الله، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستبد ومن بالغير محتشد. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا بها، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هذه درجات أهل الحق، أربع مراتب لأهل الحق في مقابلة أهل الضلال والباطل في دين الله تبارك وتعالى. جعل لله وإياكم جميعا ممن يحوز هذه المراتب جميعا. فهذا الدين الآن كما أنه مهدد من المشركين والله حافظ دينه، أيضا محارب بشتى أنواع الوسائل من أعدائه في هذا الزمان، هؤلاء الملاحدة والزنادقة من علمانية وليبرالية وأمثالها، والله سبحانه وتعالى ناصر الحق وأهله. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض إنما هو بهذه الأشياء، بسبب أن تقوم هذه الأشياء، وإلا فلا تمكين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فيبتلى أهل الحق بأهل الباطل ليرى الله جل وعلا غيرة أهل الحق على الحق ونصرة أهل الحق للحق وحرب أهل الحق لأهل الباطل. وهذه هي الحرب المقدسة التي لا يغضب فيها إلا لله تبارك وتعالى ولدينه وشرعه ومنهاجه ولأنبيائه ورسله ولأوليائه وعباده الصالحين. جعلنا الله وإياكم من أنصاره. فهذا أول ما جاء به هذا القرآن وهدى إليه، ألا وهو الحفاظ على هذا الدين. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. ولذلك كان أول ما يدعى إليه كما في الحديث الذي تعلمون، حديث بعث معاذ إلى اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الرسل الذين بعثهم صلوات الله وسلامه عليه إلى بلاد اليمن من الجزيرة العربية. فهذا أشرف ما يرسل فيه المبعوثون إلى أقوامهم ويقومون به. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واللفظ الآخر إلى أن يعبدوا الله، والثالث إلى أن يوحدوا الله. فهذا التوحيد هو في أول القائمة عند عباد الله المؤمنين في الاعتناء به والاهتمام به. وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويرسل به رسله إلى الجزيرة العربية وجميع المخاليف والأقاليم، وقد جاءوا مذكورين بأسمائهم في كتب السير وفي كتب الحديث، يذكرون رحمهم الله ورضي عنهم بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسلون بهذا التوحيد إلى القوم المرسلين إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوهم. وهم آحاد واحد، لكل مخلاف واحد، فصاحب الخبر واحد ولا لا؟ الذي يأتي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنطقة واحد، كان يرسل إلى الأقاليم واحدا واحدا فيبلغ أهلها، والواحد هو آحاد. وهذا فيه أعظم رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين لا يقبلون أخبار الآحاد، والخبر أعلم منه ما تواترا ومنه آحاد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. وبينهما شيء حذفناه، أسماء الرسل كما قال: كم أرسل الرسول من آحادي يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعالي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبروا القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. فهذا الخبر، خبر الآحاد، كان على أيدي هؤلاء الرسل واحدا واحدا يدعون الناس إلى التوحيد وإفراد العبادة لله وحده. فيجب علينا معاشر الأحبة أن نهتم بهذا الأمر. الثاني: حفظكم الله من الضرورات هذه التي قلناها في هذا الأصل حفظ النفس، فقد جاء القرآن في حفظ النفس بما هو أعظم وأعدل وأحكم وأشد وأصوب وأصدق، فشرع الله جل وعلا لحفظ الأنفس شرع الله القصاص. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وهذا القصاص جعله الله سببا لحياة الناس، قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانت العرب عندها أخصر شيء وأبلغ شيء في كلامها في هذا القتل أنفى للقتل، عبارة القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن بأعظم وأحسن وأجمل وأتم وأكمل وأبدع منها نظما وأبلغ وأوفى حكما، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظروا كلمة الجاهلية القتل أنفى للقتل، هل تجدونها في جمال معناها ومؤداها كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، مثلها ولا حولها؟ فهنا يقول لك القتل أنفى للقتل، القتل يمنع القتل بس، أكثر من هذا ما تجد تفسير لهذه الآية، القتل لهذه الكلمة أكثر من هذا لا تجد تفسيرا لهذه الكلمة، وهي التي تعد من البلاغة بمكان عند أهل الجاهلية. القتل أنفى للقتل، القتل يمنع القتل، أكثر من ذلك ما فيه، القتل أنفى بعدين للقتل وانتهى. أنت تقول القتل يمنع القتل، انتهى بس. أما القرآن فقال: لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اذهب وفسر معنى كلمة حياة. فهؤلاء الذين يرأفون بالقاتل ولم يرأفوا بالمقتول ولا أهله ولا ذريته ولا ذوي قرابته، ألهم عقول؟ لا عقول لهم، وإنما تحيا الأمم بالأمان على أنفسها، فإذا أمنت على الأنفس قامت الحياة وعمرت، فهذه الحياة قائمة على حياة هذا الإنسان، وحياة هذا الإنسان يكون بكف يد القاتل عن المقتول أو عمن أراد قتله، فتأتي الحياة حينئذ وتعمر هذه الحياة وتقوم المجتمعات وتتطور وتزدهر وتقوم الصناعات وتقوم العمارة وتقوم الأسواق وتدر الأرزاق، وقل ما شئت في كلمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحفظ الله الأنفس بذلك، هذا في مجتمع أهل الإسلام، انظروا إليه في مجتمع الكفار ومجتمع الذين التحقوا بالكفار فقلدوهم فعدلوا عن حكم الله تبارك وتعالى الذي جاء به القرآن وهو الذي يهدي للتي هي أقوم، عدلوا عنه إلى عدم قتل القاتل، فيحكمون عليه بالسجن المؤبد، قالوا السجن المؤبد هذه المرة 20 عاما، ثم بعد ذلك إذا صلحت سيرته داخل السجن خففوا عنه السجن المؤبد، فنزل من المؤبد إلى 10 أعوام، فإذا صلح قالوا 5 أعوام، فإذا كان قد مضى بعضها قالوا 1 سنة ويخرج، ثم يعود بعد ذلك إلى الإفساد مرة أخرى، وربما كون عصابة، وهذا موجود في بلاد الكفار غربا وشرقا وليس بموجود في بلادنا ولله الحمد. وذلك لماذا؟ لأنها قامت بهذا القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوى. وهكذا في أمة الإسلام منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، النفوس ليست بآمن منها في بلد مثل بلاد الإسلام، فحفظ الله سبحانه وتعالى نفوس المسلمين بتطبيق هذا الحد، حد إيش؟ حد القصاص. فصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولكم في القصاص حياة، إذ يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإذا عندنا درء المفسدة عن الدين ودرء المفسدة عن النفس، ثم بعد ذلك جاء القرآن بالتي هي أقوى بدرء المفسدة عن الأعراض، فحرم الزنا سبحانه وتعالى وأعد له أغلظ العقوبات، القتل للزاني المحصن بالرمي بالحجارة حتى يموت، كما هو في الآية المنسوخة لفظا الباقية حكما، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. ثم قال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما وجدنا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فالزاني إذا كان محصنا وتعدى على الأعراض فإنه يناسب أن يعاقب بهذه العقوبة الزاجرة له، لأنه قد تجاوز الحد تجاوزا عظيما، فحفظ الله سبحانه وتعالى بهذا أعراض المسلمين. وهكذا إذا كان الزاني بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، كما قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحفظ الله هذه الأعراض بشرعه لهذه الحدود التي أنزلها في كتابه، فكانت للتي هي أقوى، فكانت هذه الهداية في هذا الكتاب للتي هي أقوى في جانب الأعراض، حفظ الله أعراض المسلمين من انتشار هذه الجريمة بينهم، فحفظت الأعراض. والرابعة حفظ المال، والقرآن من أوله إلى آخره إذا استعرضته واستعرضت الآيات الواردة في المعاملات المالية تجد أن القرآن قد هدى للتي هي أقوى في هذا الجانب. والمال عصب الحياة، وبه تقوم الحياة، وبدونه لا قوام لها، فلذلك حفظه الله جل وعلا. فأولا شرع حد السرقة، قطع يد السارق من المفصل من الكوع، هذه اليد أو هذه الكف الثمينة تقطع في ربع دينار فصاعدة، 3 دراهم في مجن قطع رصع سلم بلغت قيمته 3 دراهم، 3 دراهم، مع أن اليدين فيهما الدية 1000 دينار ذهبا صرفا 1000، فكل واحدة ديتها كم؟ 500 دينار. ولكن عند السرقة أهانها الله عقوبة لها، فجعل النصاب الذي تقطع فيه كم؟ 3 دراهم. وإذا قطع في الأدنى تهيب الناس من الأعلى من باب أول. والملاحدة في كل زمان ومكان يعترضون على أحكام الله ويشككون فيها، ونحن نراهم الآن ويصفوننا ويصفون ديننا دين الإسلام بالوحشية، فيرأفون بالمعتدي الظالم المتوحش، ولا يرأفون بالمعتدى عليه المظلوم الذي أوذي إما بقتل وإما باعتداء عليه في نفسه وماله. لهذا قال أبو العلاء المعري من قديم: يد ب50 مئين عسجد، يعني ذهب وديه، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فرد عليه عالم أهل الإسلام يقول إنه للصرايني قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فحفظ الله سبحانه وتعالى أموال المسلمين، فتجد التاجر ربما يدع متجره مفتوح الباب لا يعتدي عليه أحد في بلاد الإسلام التي تطبق شرع الله، التي تطبق شرع الله تبارك وتعالى، فلا يعتدي على الأموال لأنه يخاف من العاقبة. ومن القصص التي ذكرت في أول قيام هذه البلاد، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن والإيمان فيها، وأن يزيدنا من فضله، وأن يصرف عنا وعنها وعنكم أهل السوء والشر والفساد، وأن يهديهم أو يكبتهم ويقمعهم فينقلبوا خائبين. مر أعرابي في الطريق بين مدينتين في شمال المملكة، فوجد في طريقه شوالا، يعني كيسا كبيرا مليئا بالقهوة، فحسه فإذا به قهوة، فلما بلغ إلى هذه المدينة وأخبر أميرها وقال: ظنه قهوة. قال: وش يدريك؟ قال: أنا مسيته. قال: يا فلان جيبوا فلان. فجاءوا به قال: اقطع يده مرة ثانية ما تمسه، تجي تعلمنا وحنا نجي نشيله. هذا في حد ذاته خطأ، لكن بعده ضرب الله به الأمن في البلاد وبأمثال الحدود الشرعية وإقامتها، وبأمثال هؤلاء الذين يقيمونها لله يضرب الأمن جرابه بالبلاد. ونحن لا نقول مثل هذا القول، لكن انظروا، اليد حينما تخاف من العقوبة لا تمتد إلى ما ليس لها. وهذا ذكره صاحب كتيب هكذا صغير اسمه أيام في بلاد نجد تجدونه. فالشاهد أن هؤلاء لو أمنوا العقوبة أساءوا الأدب، ولكن لما علموا أن الإسلام وأحكامه وراءهم تطبق عليهم كفوا، وإذا كفوا أمن الناس على أنفسهم وأموالهم، يأمنون على دمائهم وعلى أموالهم. فالإسلام جاء بهذه الأحكام الشرعية، تقطع يد السارق في ربع دينار وصاعدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة مدوية حينما جاء إليه بفاطمة المخزومية، وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد ابنة أخي أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وقال كلمته المدوية المشهورة حينما شفع فيها أسامة بن زيد إليه، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. فهكذا يضرب الأمن بجرابه إذا نفذت هذه الحدود وهذه الأحكام. وتنفيذ هذه الحدود وهذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله العظيم هذا القرآن الكريم هو الهداية للتي هي أقوم. فنحن حينما نستمد أحكامنا من كتاب ربنا نكون قد هدينا للتي أقوم بسبب هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم. والأمم التي لا تعمل بهذا الكتاب ممن تزعم لنفسها الإسلام، انظروا كيف تتخبط، وانظروا كيف الأمن فيها، الاعتداء فيها على الأنفس والأموال والأعراض لا يكاد يحصى، وذلك لأنهم تركوا الأخذ بهذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى، وهو يعلم الذي يصلح لهذه الأمة، وهو يعلم ما يصلحها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو اللطيف بمن خلق والخبير بنفسيات هؤلاء الذين خلقهم، فلا يعلمهم أحد كما يعلمهم خالقهم ورازقهم ومدبرهم سبحانه وتعالى. فكما خلقهم خلق لهم ما يصلحهم في هذه الحياة الدنيا من أمور المعاش، وكما خلق لهم ما يصلحهم شرع لهم أيضا ما يصلحهم في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. فهذا القرآن لم يترك شيئا إلا وجاءنا به، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما على العبد إلا أن يقرأه ويتدبره ويعمل بما فيه. وبعد ذلك درء المفسدة عن كم عندنا الآن؟ 4: النفس، الدين، والعرض، والمال. الحفاظ على النسب، على الأنساب، وقد شرع الله سبحانه وتعالى في ذلك ما شرع لحفظ الأنساب حتى لا يختلط نسب بنسب. فتجدون في الإسلام تحريم الزنا، والآيات قد مرت فيه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، وهذا في المطلقات وفي المعتدات، المفارقات إما بطلاق أو موت. فالمفارقة بالطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لما؟ حتى يتبين إن كان في الرحم شيء أو هو نقي. فإذا خلصت من العدة حينئذ توطأ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ الحوامل في يوم أوطاس الذي هو ماذا؟ يوم حنين. ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، إذ نركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدر، تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشى الليل في غاباته الخدر، إلى أن قال فقد صبرنا بأوطاس أسنتنا لله ننصر من شئنا وننتصر حتى تأوب أقوى من منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا فما ترى معشرا قلوا ولا كثروا إلا وفي نسيت. فالشاهد هذا آخر بيت في قصيدة العباس بن مرداس الرائية المشهورة: ما بال عينيك فيها عائر زهير مثل الحماقة أغضى فوقها الشهور، عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نضب در عند ناظمة تقطع السلف منه فهو مؤتثر. دع ما تقدم من عهد الشباب فقد زار الشباب وول الشيب والزعر، يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان فالحفر، واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر. فما ترى معشرا قلوا ولا كذوا لا قد أصبح منا فيه مؤثر، وجدت أصبح أمسينا فوجدناها أصبحنا ولله الحمد. فالشاهد هذه أوطاس نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل، كل ذلك لما؟ لئلا تسقي ماءك، يعني منيك أيها الرجل، زرع غيرك الذي قد وطئ قبل ومات أو طلق، ولعل في رحمها ماذا؟ لعل في رحمها جنين، فأنت لا تسقي زرع غيرك من مائك. فهذا كله لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على الأنساب. والشاهد معاشر الأحبة أن هذه المفاسد التي هي جلب الضرورات وهي دبع المفاسد كما يسميها الأصوليون كلها قد جاءت في القرآن الكريم مبسوطة منثورة، ولا نستطيع استيفاء الأدلة فيها. وأما الأصل الثاني فهو جلب الحاجيات، والمعروف عند الأصوليين بهذا الاسم، وأصله تحصيل المصالح، الكلمة تحصيل المصالح، وهو عند الأصوليين جلب الحاجيات، وذاك درء المفاسد وهو عند الأصوليين دفع الضرورات. فجلب المصالح، الإسلام جاء بجلب المنافع كلها، فجاء بأنواع التجارات المباحة، وحث على الزراعة، وحث على الصناعة، وحث على العمل، ونهى عن التكاسل. وهذا شيء كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. استعرضوا الآيات الواردة في التجارة، استعرضوا الآيات الواردة في أنواع التجارة، استعرضوا الآيات الواردة في الكتابة على الدين، وهكذا استعرضوا الآيات الواردة في الشهادة على الدين إلى غير ذلك، وهكذا الزراعة، وهكذا الصناعة، وهكذا الأمر بالقوة والاستعداد للأعداء، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فأمرنا بماذا؟ أمرنا بأن نعد القوة. وإذا كان الآن المسلمون يشكون من الضعف، فهل السبب هو القرآن أم هم؟ السبب نحن ليس القرآن. القرآن جاء يأمرنا بالقوة وأن نعد من العدة في ذاك الحين وفي كل حين ما يناسبه ولكل عصر ما يناسبه. ففي ذاك الحين لما كان السلاح هو الخيل والبغال والسيوف، وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الضرب بالمدفع كما هو في حصار ثقيف في صورها الذي يسمى قديما المنجنيق، هو أشبه ما يكون بالمدفع اليوم. فالإسلام يأمر بإعداد القوة لنواجه به أعداءنا، ومواجهتنا بالقوة لأعدائنا تكسبنا خوف عدونا منا. فإذا نحن هان علينا ديننا وهانت علينا أوامر ربنا هن على ربنا تبارك وتعالى، وحينئذ فالفضل الذي فضلنا به عليهم وجعلنا به أمة ظاهرة قاهرة ينزعه منا فيتسلطون علينا، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. فضل. والحاصل نعود فنقول إن عدونا لم يتسلط علينا إلا بسبب ضعفنا، وسبب ضعفنا المادي في الأسلحة جاء بعد سبب ضعفنا المعنوي في الدين، وإلا لو قوي الدين فينا لما وجدت الضعف فينا، فإن القوة المعنوية تورث القوة الحسية. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فأخبر سبحانه أنه ينصر من ينصره، والذي ينصره سبحانه وتعالى هو الذي ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فإن نصرنا ربنا جل وعلا وذلك بنصره في أنفسنا بإقامة شرعه ودينه والعمل بكتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، نصرنا الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو اتباع هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. فإن هدايته هنا للتي هي أقوم أن نقوم بما أوجب الله علينا من القوة في الدين. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هذه الحسية إنما تحصل بعد حصول القوة المعنوية القلبية، وهذه القوة لا تكون صادرة إلا من قلب المؤمن. فإذا وثقت بنصر الله جل وعلا لك أيها المؤمن لن يتخلف عنك هذا النصر أبدا، ثق تماما أن الله ناصرك، لكن بعد أن تبذل أنت الأسباب. وأول سبب أن تنصر الله في نفسك وفي قومك بإقامة هذا القرآن وتطبيقه فيهم الذي يهدي للتي هي أقوم. فضعف المسلمين الآن أولا انظروا إليهم في ضعف الدين، الشركيات بينهم جهارا نهارا يطوفون بالقبور ويتمسحون بها ويدعونها وينذرون لها ويحجون إليها ويكتبون لها المناسك التي فيها الأدعية كما تقرؤونها في الأدعية التي تذكر حول بيت الله المعظم، حول الكعبة المعظمة حينما تطوفون بها. وأما الرافضة ففي هذا الباب شأن عظيم، باب آخر. هؤلاء بالمختصر ليسوا من الإسلام في شيء، هؤلاء بالمختصر خذوها مني وأنا العارف بكتبهم وبأخبارهم، ليسوا من الإسلام في شيء، لا قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبيل، هؤلاء شيء آخر. إذا نظرت إلى الجناح الآخر المقابل لهم الذي ليس من الرافضة لكنه مقابل لهم، هم الصوفية، فإنك تجد فيهم ما يندى له الجبين، نعوذ بالله من ذلك. أمة وصلت إلى هذا الحال كيف تريد النصر؟ وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه. من يشاء الله أعلم من الذي يستحق النصر. المخالفات والمعاصي تؤخر النصر، فكيف إذا كانت المخالفات هي أعظم ذنب عصي الله به في أرضه وهو الشرك؟ هذا شيء عظيم معاشر الأحبة. فلا يمكن أن ننتصر ونحن على هذه الحال، لا يمكن أن يخافنا العدو ونحن على هذه الحال. والآن للأسف كل النظر عند الناس، عموم المسلمين، لا ينظرون إلا إلى القوة المادية الحسية. كم عندهم صاروخ يجب يكون عند الأكثر منهم، كم عندهم دبابة يجب عند، كم عندهم مدفع يجب أنكم. هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يوم الأحزاب ماذا قال الله عنهم؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إيش قال أهل الإيمان؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح التي أطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم، ونزلت الملائكة وزلزلهم الله جل وعلا زلزالا شديدا. فنصر الله جل وعلا أولياءه المؤمنين وعباده المتقين. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. متى؟ مقدمة الآية. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ثم شهد الله لهم بهذا، قالوا ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالشاهد هذا الإيمان الذي زادهم الله به في قلوبهم كانت نتيجته الثبات والصبر على أقدار الله المؤلمة وثقتهم بنصره إلى هذه المرحلة لم تنقطع. فجاء النصر فورا من عند الله، فصدق الله القائل: وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. فهؤلاء هم أولى الناس بالنصر. فهل نحن معاشر الأحبة التصور عند أكثر المسلمين هو هذا؟ لا، التصور عند أكثر المسلمين هو النظر إلى العدة المحسوسة دون النظر إلى الإيمان الذي هو أصل النصر. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين الآيات. فالشاهد الله أخبر وخبره صدق وقد حكم في هذا الباب وحكمه حق وعدل أن النصر لأوليائه المؤمنين ورأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فهذا القرآن في هذا الباب ما جاء يحثنا على التخاذل ولا جاء يحثنا على التكاسل ولا جاء يحثنا على الهوان ولا جاء يحث أتباعه على الضعف ولا أبدا، إنما أمرهم بالأخذ بأسباب القوة بكل معانيها. فإن في هذه الآية إشارة إلى إعداد ما يرهب العدو، وكل زمان وعدو بحسب ذلك الزمان وحسب ذلك العدو وما يوجد بين يديه من القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه القوة في ذلك الزمان، وهو إشارة إلى الإعداد للقوة في كل زمان بما يناسبه. فالإسلام دين القوة، دين القوة. ما لم ننتصر بفضلنا معاشر الأحبة لن ننتصر بقوتنا. واقرأوا التاريخ، دائما جيوش أهل الإسلام أقل من جيوش أهل الكفر بكثير، ومع ذلك يجعل الله الدالة والعاقبة لأهل الإيمان. فالله إنما ينصر عباده المؤمنين أولا بما في قلوبهم من الإيمان به وبوعده الذي وعد به سبحانه وتعالى، ثانيا بما يعدونه من القوة بقدر استطاعتهم. ما استطعتم، ما أمرنا بأن نعد ما فوق طاقتنا، وإنما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم. الباقي الباقي على الله، النصر من عند الله. هذا النصر هو بسبب الإيمان الذي في قلوبنا، فهذا الذي هدانا إليه القرآن. ولكن غفل كثير من الناس عن ذلك. أما الأمر الثالث والأصل الثالث ونختم به، فهو ما يجري في مجرى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والطباع والشيم. فحدث عن هذا في ديننا ولا حرج. كتب كاملة كتبت في الآداب، وكتب كاملة كتبت في مساوئ الأخلاق بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأسانيد إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ما ورد عنهم من الأخلاق هذه المستقلة. أما التي ضمن الكتب ودواوين السنة فهذه كثيرة جدا. فمثلا نضرب مثالين: كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري كله في الآداب والأخلاق ومكارم الطباع ومحاسن الشيم. كتاب الأدب في سنن أبي داود كذلك، كتاب الأدب في جامع الترمذي كذلك. هذه ثلاثة من الكتب الستة. أما بقية الكتب المفردة فالأدب المفرد للإمام البخاري، الأدب المفرد لابن أبي شيبة وكلاهما مطبوعان، مكارم الأخلاق للطبراني، مكارم الأخلاق للخرائطي، مساوئ الأخلاق للخرائطي، الآداب للبيهقي، وحد من ذلك. هذه أمثلة كلها خصصت فقط للآداب التي جاء بها هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فما فيه أمة من الأمم اتصفت بأكرم الآداب وأحسن الأخلاق مثل هذه الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا موضع الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق كما في الرواية المشهورة. فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف لا، وهو الذي مدحه ربه بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه كثيرا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فوصفه بالرحمة ونفى عنه الغلظة ونفى عنه الفظاظة، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فلو كنت فظ ما أحد أقبل عليك، فامتن عليه بما فبما رحمة من الله لنت لهم، فكان لينا صلوات الله وسلامه عليه، لين الجناب لأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام واسع الحلم واسع الصدر عظيم الحلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، يقول: وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما قال لشيء قط صنعته لما صنعت هذا، ولا قال لشيء لم أصنعه ألا فعلت هذا. وجاء في بعض الطرق الأخرى أنه كان يتدخل بينه وبين زوجاته، إذا عاتبوا أنس رضي الله عنه على الأمر ووبخوه لم يأتي به على ما يريد أو أفسده، يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن أنس بن مالك فيقول: دعوه فعنده لو قدر شيء لكان. شوف الزوجات يخاصمون والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن من؟ عن أنس، هذا الغلام اللي عمره 10 سنوات، وهو رضي الله عنه يعتذر يقول: خدمت صاحبي 10 سنين وليس كل أمري فيها على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني عندي تقصير، أنا غلام صغير. والصغير ويوم من الأيام قال له: يا أنس اذهب إلى حاجة كذا وكذا، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في السوق صبيان يلعبون، أردت أن أمر معهم عليهم فألعب معهم، ولقد مررت على الصبيان فما شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفاي يقول: يا أنيس أغد لما أمرتك به، فقلت: نعم يا رسول الله. الصغير ما يتصور منه. أنت الآن ولدك كل يوم افعل يا ولدي، والله ما أروح، تعال يا ولدي، والله ما جي، ابنك يقول: 10 سنين ما غضب علي ولا مرة، كم نغضب على أولادنا لا عد ولا حصر في اليوم الواحد. فأي هذا الصبر، وأي حلم هذا الحلم، أي صبر هذا الصبر، وأي حلم هذا الحلم، وأي صدر هذا الصدر، صدره عليه الصلاة والسلام. وصدق حسان: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء. فالله طبعه على محاسن الأخلاق ومكارمها ومحاسن الشيم صلوات الله وسلامه عليه. جاءه يوم من الأيام رجل وهو بين أصحابه فناداه، فقام فقال: يا محمد مر لي بعطاء، مر لي بعطاء على بعيري هذين، احمل لي، لا احمل لي على بعيري هذين، هكذا النص في أبي داود، احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. شوف، احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. لو قال هذا لواحد منا عاد يعطي شيء زين، إن سلم منا ما ضربناه ولا طردناه أو قطعناه. وجبذه جبذة، وكان على عاتقه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني بلغتنا الآن أشبه ما يكون بالمصنف، حاشية متينة ولا لا؟ حتى طارت حاشية البرد النجراني الغليظ انشق وطارت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا أمر لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فقال: والله لا أقيدكها فوق زيادة. فقام الصحابة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. ثم قال: احملوا له على بعيريه هذين، على أحدهما شعيرا وعلى الآخر تمرا، انصرفوا راشدين. اشهد الأخلاق الكريمة. وهكذا يأتيه من يأتيه وهو أبغض الناس له يريد أن ينال منه، فيأمر له بعطاء ما أعطي في ذلك الزمن أحد في جزيرة العرب مثله، أمر له قطيع قد سد ما بين جبلين. فرجع إلى قومه وهو يقول: يا قوم والله لقد جئتكم، يا قومي والله لقد جئتكم من عندي من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا. فما باتوا تلك الليلة إلا وقد أسلمت القبيلة بأكملها. بسبب ماذا؟ حسن الخلق. الكرم له أثر في النفوس، له أثر، في نفوس الناس. إذا أنت أحسنت إلى الناس استعبدت قلوبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. والكلام في هذا الباب كثير جدا، ولا أريد أن أطيل على أحبتي وإخوتي وأبنائي، فيكفي في هذا الباب هذا الشيء الذي ذكرناه، وإن كان لا يكفي الكفاية التي يريدها طالب العلم، لكن لعلي أكتفي بذلك، وعند هذا أقف. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في ديننا والبصيرة فيه والتمسك به والثبات عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وينصر عباده الموحدين ويقطع دابر المجرمين الذين يريدون بنا وبالمسلمين سوءا وخبالا ويريدون بنا شرا وضلالا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد بعد هدايته له إلى الإسلام أن يمن عليه بمن يذكره بالله دائمًا وأبدًا، وذلك لأن القلوب يعرض لها ما يعرض لها من الذهول والغفلة والنسيان والكلال والملل، فيحصل بسبب ذلك شيء من الإعراض. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلكم ممن أعرض عن ذكره سبحانه، وأن يجعلنا وإياكم ممن أردتهم بهذه الكلمات الأولى، ألا وهم عباد الله المؤمنون الذين شهد الله لهم بالإيمان بسبب سماعهم وانتفاعهم. قال فيهم جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأوجب الذكرى والتذكير على من يقوم به ممن هو له أهل، وإذا رأى الحاجة الماسة إليه بين الناس، ثم أخبر بصفة أهل الانتفاع بها فقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فشهد لهم بالإيمان فهم أهل الانتفاع الحقيقي بالتذكير. والذي ينتفع بالذكرى ويجد ذلك من نفسه فعليه أن يفرح بذلك. إذا وجد الانتفاع في نفسه بما ذكر به فليفرح بذلك، حيث اندرج تحت شهادة الله له بالإيمان، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن معاشر الأحبة إنما نتذاكر لزيادة الإيمان ورضا الرحمن وإغاظة الشيطان. وأعظم الذكر ما كان فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب العزيز أعظم ما ذكر به. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فهذه هي المرحلة الأولى. والثانية بعد التدبر هي التذكر، قال جل وعلا فيها ولتذكر أولو الألباب. فأعظم ما ذكر به هذا الكتاب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ثم قال إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا التذكر بعد القيام بالآيات يقرأها ويتدبر ما فيها. والأول يتدبر ما ألقي عليه فيتذكر ما فيه فيفلح،
وهذا الكتاب إنما أنزل للتذكر والاعتبار المورث العمل به. ومما أنزل الله في هذا الكتاب معاشر الأحبة هذه الآية التي جمعت الخير كله بحذافيره، ألا وهي الآية التاسعة من سورة بني إسرائيل، وهي قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك أيها الرسول يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأصوب وأسد، وكيف لا يكون كذلك وهو القيم الذي أنزله الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهذا الكتاب القيم في نفسه يقيم من قرأه وتدبره حق التدبر، وإذا تدبره حق التدبر أورثه ذلك العمل بأوامره واجتناب محارمه والوقوف عند حدوده والاعتبار بأخباره وتصديقها والاعتداد بأحكامه واحترامها. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلامه صدق وأحكامه عدل، أخباره سبحانه صدق وأحكامه سبحانه عدل. فالصدق الذي لا يكذب يجب اعتماده والعمل به، والعدل الذي لا يتهم بالجور يجب قبوله والعمل به. فهذا الكتاب أخباره صدق وأحكامه عدل. كلام الله جل وعلا هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هذا كلام الله المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أفصح الكلام كلاما وأبين الدساتير حدودا ونظاما وأبينها حلالا وحراما. فكيف لا يستحق أن يتدبر هذه الآية العظيمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا مدح من الله لهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أتعلمون ما هذه الكلمات؟ والله إنك لا تستطيع أن توضحها إلا أن تفسر القرآن كله من أوله إلى آخره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإذا فسرته من أوله إلى آخره تكون قد قمت حق القيام بحق هذه الآية، ووقفت على معنى أقوم في كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فيتضح لك قيام هذا القرآن الذي لا اعوجاج فيه، وعدله الذي لا جور فيه، وسداده الذي لا خطأ فيه. فقوله أقوم هو هذا، لا اعوجاج ولا جور وسداد. فهذا يحتاج أن تستعرض القرآن كله. فهذه الآية ليست سهلة تمر عليها فقط بهذه الثلاث الكلمات، وإنما كل كلمة تحتها آيات كثيرات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب العزيز تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم في كل أوامره ونواهيه وأخباره سبحانه وتعالى، وحميد محمود في كل أحكامه سبحانه وتعالى. ومدام الأمر كذلك فلا أقل من أن نتكلم في مجامع هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا بالجامع ندع الفروع لعموم المسلمين لقراءتهم، فنقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع ما جاء فيه، وكل ما جاء فيه مرده إلى أصول ثلاثة، كل ما جاء فيه مرده إلى أصول ثلاثة معروفة عند أهل العلم أجملت، وكل جملة في طيها جمل. أما الأول فهذا القرآن جاء بحفظ الضروريات كما نص على ذلك الأصوليون، وحفظ الضروريات هو في درء المفاسد عنها، وجاء لجلب المصالح وهو الحاجيات التي يحتاج إليها البشر، وهذا جلب المصالح، وجاء بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالتتميمات والتحسينات، فجاء حينئذ بدفع المفاسد ودرئها وجلب المصالح وتحصيلها، وجاء بالإكمال في جميع هذه الأمور، وذلك بما سنه وشرعه من محاسن الأخلاق ومكارم الآداب والشيم والطباع. إذا نظرتم إلى هذه الثلاثة التي هي كما قلنا درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها ثم التتمات والتحسينات ألا وهي الآداب والأخلاق، وجدتموها تجمع الدين كله أم لا؟ تجمع الدين كله من أوله إلى آخره، فإن القرآن انتظم ذلك كله، فالأمر والنهي حلال وحرام، والحلال منه ما هو واجب الذي يأمر الله به، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو مباح، وأما الحرام فهو الذي يجب اجتنابه، فإن كان طلب الاجتناب جازما مؤكدا فهو المحرم الذي لا يحل لمؤمن أن يفعله، وإن لم يكن كذلك الطلب فيه متراخيا فهو المكروه، وحينئذ جاءت الأحكام التكليفية الأربعة. وقد يقول قائل إننا نعرف الأحكام التكليفية خمسة، المباح، المباح درجة في قسم الحلال، وفي الحقيقة ليس فيه أمر إيجاب ولا أمر ندب، وإنما هو قسيم في التقسيم فصار خامسا وهو المسكوت عنه، والمسكوت عنه ليس فيه هذا ولا هذا، فهو تقسيم لفظي، وإلا فالأصل هي هذه. فأنت إذا تأملت هذه الأمور وجدتها مندرجة فيما ذكرناه، وقد جاء تحت هذه الثلاثة كل ما جاء الإسلام به. فأما إذا نظرت إلى درء المفاسد فإنه قد انتظم أمورا، أهم هذه الأمور الحفاظ على الدين ودرء المفسدة في ذلك، فالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، والذي أمرنا به أول ما أمرنا به هو عبادته وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في أول آية أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآيات، فهذه آية الإرسال. وأما اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما أنزل هي آية النبوة، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمره سبحانه وتعالى بعد ذلك بالأوامر التي في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بالنذارة للكفار، وأهل الإيمان يبدأون بالبشارة كما أن أهل الكفر يدخلون معهم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهو نذير وبشير صلوات الله وسلامه عليه، بشير لمن آمن به، نذير لمن خالفه وعصاه. فجاءنا بهذا التوحيد الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا به، لا يقبل الله عملا من العباد إلا به، كما قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو الخالص لله جل وعلا، وهو الذي جاء الأمر به في قوله جل وعز: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة هو الدين القيم الذي هدى إليه هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا باب التوحيد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هو الذي جاء في قوله: بل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه العبادة حق الله جل وعلا خالصة، لا يجوز أن يشرك فيها معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال جل وعلا: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنزه سبحانه وتعالى نفسه في جميع هذه الآيات عن الشرك. لماذا؟ لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال ذلك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وما ذلك إلا لأن الشرك محبط للأعمال كما سمعنا في هذه الآيات: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا كما أخبر الله عنهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وكم 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 ستستعرض فقط في التوحيد الذي أمر الله به، الذي هو هذا الدين القيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذا الدين القيم هدى إليه هذا الكتاب القيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، وبناء عليه فلا يقبل الله معه عمل أحد مهما كان، ولو كان كأمثال الجبال وقدمنا إلى عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فطريقة القرآن في هذا الأمر أوضح الطرق وأعدل الطرق وأقوم الطرق وأسد الطرق. فالواجب على المؤمن أن يتدبر ما في هذا القرآن من التوحيد الذي أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل وجميع الرسل من قبله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء المأمورون انقسموا إلى قسمين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة عياذا بالله من ذلك. هذا التوحيد هو أول ما يجب على العبد أن يقوم به ويدرأ الفساد عنه بالحذر من الشرك، والشرك هو أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصدوه لدفع شر ومنه الخير ترتفده، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هاتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد. فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد خصدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. فهذا أعظم ذنب عصي الله به. جاء القرآن بحربه وإعلان العداوة بين أوليائه سبحانه وبين أعدائه المشركين به جل وعلا. وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا ما جاء في الاستثناء هناك عن إبراهيم، قال إلا نعم قول إبراهيم لأبيه. ما قول إبراهيم لأبيه؟ هو الذي جاء في الآية الأخرى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهي التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فخاطبه بأرق خطاب وألطفه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا هو أرق الخطاب لمنزلة الأبوة، ومع ذلك لم يهده الله فتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لماذا تبرأ منه؟ ليبقى حرمة الاستغفار من المؤمنين للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فبقي الأمر على ما هو عليه. فهذا التوحيد معاشر الأحبة هو الذي به تقبل الأعمال. فالإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادات هذا هو الدين القيم، ذلك الدين القيم أي المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، وهو عدل وسداد. فيجب على المؤمن أن يتعلم التوحيد حتى يعرف دينه الذي يقدم به على ربه سبحانه وتعالى. فإذا عبد العبد ربه على توحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. والذنوب ليست كالشرك، ذنوب المعاصي ليست كالشرك. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرء إخلاص وإيمان. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل الصفح والغفران. فإذا لقي العبد ربه بأي ذنب فإنه يرجو رحمة ربه ويرجو أن يغفر الله سبحانه وتعالى له: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ذلك ولا أبالي. فالشاهد هذا أول ما جاء القرآن فيه يعيد ويبدي ويزيد. فالاهتمام به أول ما يجب على العبد أن يهتم به، لأن جل القرآن إنما هو في هذا. فحفظ الدين أولا من الشرك، ثانيا من هذه الضلالات التي حصلت الآن في هذا العصر وإن كان من قديم، لكنها في هذا العصر معاشر الأحبة قد تنوعت وتعددت وكثر الدعاة إليها لا كثرهم الله، وهم الدعاة إلى الإلحاد، لا دينيون هؤلاء، لا دينيون، علمانيون، ليبراليون، حداثيون، سموهم ما شئتم مما سموا به أنفسهم، هؤلاء هم أعداء هذا الدين في هذا العصر الذي نتكلم نحن الآن فيه، منتشرون على الساحة لا كثرهم الله، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإغلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستبد ومن بالغير محتشد، لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، كأنهم افترى خشب مسندة، وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا بها، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي، وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا، هذه درجات أهل الحق، أربع مراتب لأهل الحق في مقابلة أهل الضلال والباطل في دين الله تبارك وتعالى، جعل لله وإياكم جميعا ممن يحوز هذه المراتب جميعا. فهذا الدين الآن كما أنه مهدد من المشركين والله حافظ دينه، أيضا محارب بشتى أنواع الوسائل من أعدائه في هذا الزمان، هؤلاء الملاحدة والزنادقة من علمانية وليبرالية وأمثالها، والله سبحانه وتعالى ناصر الحق وأهله، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض إنما هو بهذه الأشياء، بسبب أن تقوم هذه الأشياء، وإلا فلا تمكين، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيبتلى أهل الحق بأهل الباطل ليرى الله جل وعلا غيرة أهل الحق على الحق، ونصرة أهل الحق للحق، وحرب أهل الحق لأهل الباطل، وهذه هي الحرب المقدسة التي لا يغضب فيها إلا لله تبارك وتعالى، ولدينه وشرعه ومنهاجه، ولأنبيائه ورسله، ولأوليائه وعباده الصالحين، جعلنا الله وإياكم من أنصاره. فهذا أول ما جاء به هذا القرآن وهدى إليه، ألا وهو الحفاظ على هذا الدين، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، ولذلك كان أول ما يدعى إليه، كما في الحديث الذي تعلمون، حديث بعث معاذ إلى اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أحد الرسل الذين بعثهم صلوات الله وسلامه عليه إلى بلاد اليمن من الجزيرة العربية، فهذا أشرف ما يرسل فيه المبعوثون إلى أقوامهم ويقومون به، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واللفظ الآخر إلى أن يعبدوا الله، والثالث إلى أن يوحدوا الله، فهذا التوحيد هو في أول القائمة عند عباد الله المؤمنين في الاعتناء به والاهتمام به، وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويرسل به رسله إلى الجزيرة العربية وجميع المخاليف والأقاليم، وقد جاءوا مذكورين بأسمائهم في كتب السير وفي كتب الحديث، يذكرون رحمهم الله ورضي عنهم بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسلون بهذا التوحيد إلى القوم المرسلين إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوهم، وهم آحاد واحد، لكل مخلاف واحد، فصاحب الخبر واحد ولا لا؟ الذي يأتي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنطقة واحد، كان يرسل إلى الأقاليم واحدا واحدا فيبلغ أهلها، والواحد هو أحد، وهذا فيه أعظم رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين لا يقبلون أخبار الأحد، والخبر أعلم منه ما تواترا ومنه أحد إلينا أثرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الأحد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. وبينهما شيء حذفناه، أسماء الرسل كما قال: كم أرسل الرسول من أحادي يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعالي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة، وخبروا القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالحضر، حين أتاهم مخبر بالحضر، وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. فهذا الخبر، خبر الآحاد، كان على أيدي هؤلاء الرسل واحدا واحدا يدعون الناس إلى التوحيد وإفراد العبادة لله وحده. فيجب علينا معاشر الأحبة أن نهتم بهذا الأمر. الثاني، حفظكم الله، من الضرورات هذه التي قلناها في هذا الأصل حفظ النفس، فقد جاء القرآن في حفظ النفس بما هو أعظم وأعدل وأحكم وأشد وأصوب وأصدق، فشرع الله جل وعلا لحفظ الأنفس شرع الله القصاص. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وهذا القصاص جعله الله سببا لحياة الناس، قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانت العرب عندها أخصر شيء وأبلغ شيء في كلامها في هذا القتل أنفى للقتل، عبارة القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن بأعظم وأحسن وأجمل وأتم وأكمل وأبدع منها نظما وأبلغ وأوفى حكما، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظروا كلمة الجاهلية، القتل أنفى للقتل، هل تجدونها في جمال معناها ومؤداها كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، مثلها ولا حولها؟ فهنا يقول لك القتل أنفى للقتل، القتل يمنع القتل بس، أكثر من هذا ما تجد تفسير لهذه الآية، القتل لهذه الكلمة أكثر من هذا لا تجد تفسيرا لهذه الكلمة، وهي التي تعد من البلاغة بمكان عند أهل الجاهلية. القتل أنفى للقتل، القتل يمنع القتل، أكثر من ذلك ما فيه، القتل أنفى بعدين للقتل وانتهى. أنت تقول القتل يمنع القتل، انتهى بس. أما القرآن فقال: لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اذهب وفسر معنى كلمة حياة. فهؤلاء الذين يرأفون بالقاتل ولم يرأفوا بالمقتول ولا أهله ولا ذريته ولا ذوي قرابته، ألهم عقول؟ لا عقول لهم، وإنما تحيا الأمم بالأمان على أنفسها، فإذا أمنت على الأنفس قامت الحياة وعمرت، فهذه الحياة قائمة على حياة هذا الإنسان، وحياة هذا الإنسان يكون بكف يد القاتل عن المقتول أو عمن أراد قتله، فتأتي الحياة حينئذ وتعمر هذه الحياة، وتقوم المجتمعات وتتطور وتزدهر، وتقوم الصناعات وتقوم العمارة وتقوم الأسواق وتدر الأرزاق، وقل ما شئت في كلمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحفظ الله الأنفس بذلك. هذا في مجتمع أهل الإسلام، انظروا إليه في مجتمع الكفار ومجتمع الذين التحقوا بالكفار فقلدوهم فعدلوا عن حكم الله تبارك وتعالى الذي جاء به القرآن وهو الذي يهدي للتي هي أقوم، عدلوا عنه إلى عدم قتل القاتل، فيحكمون عليه بالسجن المؤبد، قالوا: السجن المؤبد هذه المرة 20 عاما، ثم بعد ذلك إذا صلحت سيرته داخل السجن خففوا عنه السجن المؤبد، فنزل من المؤبد إلى 10 أعوام، فإذا صلح قالوا: 5 أعوام، فإذا كان قد مضى بعضها قالوا سنة ويخرج، ثم يعود بعد ذلك إلى الإفساد مرة أخرى، وربما كون عصابة، وهذا موجود في بلاد الكفار غربا وشرقا وليس بموجود في بلادنا ولله الحمد. وذلك لماذا؟ لأنها قامت بهذا القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوى. وهكذا في أمة الإسلام منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، النفوس ليست بآمن منها في بلد مثل بلاد الإسلام، فحفظ الله سبحانه وتعالى نفوس المسلمين بتطبيق هذا الحد. حد إيش؟ حد القصاص. فصدق الله جل وعلا إذ يقول ولكم في القصاص حياة، إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإذا عندنا درء المفسدة عن الدين ودرء المفسدة عن النفس، ثم بعد ذلك جاء القرآن بالتي هي أقوى بدرء المفسدة عن الأعراض، فحرم الزنا سبحانه وتعالى وأعد له أغلظ العقوبات، القتل للزاني المحصن بالرمي بالحجارة حتى يموت، كما هو في الآيات المنسوخة لفظا، الباقية حكما، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. ثم قال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما وجدنا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فالزاني إذا كان محصنا وتعدى على الأعراض فإنه يناسب أن يعاقب بهذه العقوبة الزاجرة له، لأنه قد تجاوز الحد تجاوزا عظيما، فحفظ الله سبحانه وتعالى بهذا أعراض المسلمين. وهكذا إذا كان الزاني بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، كما قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحفظ الله هذه الأعراض بشرعه لهذه الحدود التي أنزلها في كتابه، فكانت للتي هي أقوى، فكانت هذه الهداية في هذا الكتاب للتي هي أقوى في جانب الأعراض، حفظ الله أعراض المسلمين من انتشار هذه الجريمة بينهم، فحفظت الأعراض. والرابعة حفظ المال، والقرآن من أوله إلى آخره إذا استعرضته واستعرضت الآيات الواردة في المعاملات المالية تجد أن القرآن قد هدى للتي هي أقوى في هذا الجانب. والمال عصب الحياة، وبه تقوم الحياة، وبدونه لا قوام لها، فلذلك حفظه الله جل وعلا. فأولا شرع حد السرقة، قطع يد السارق من المفصل من الكوع، هذه اليد أو هذه الكف الثمينة تقطع في ربع دينار فصاعدة، 3 دراهم في مجن قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت قيمته 3 دراهم، 3 دراهم، مع أن اليدين فيهما الدية 1000 دينار ذهبا صرفا 1000، فكل واحدة ديتها كم؟ 500 دينار. ولكن عند السرقة أهانها الله عقوبة لها، فجعل النصاب الذي تقطع فيه كم؟ 3 دراهم. وإذا قطع في الأدنى تهيب الناس من الأعلى من باب أولى. والملاحدة في كل زمان ومكان يعترضون على أحكام الله ويشككون فيها، ونحن نراهم الآن ويصفوننا ويصفون ديننا دين الإسلام بالوحشية، فيرأفون بالمعتدي الظالم المتوحش، ولا يرأفون بالمعتدى عليه المظلوم الذي أوذي إما بقتل وإما باعتداء عليه في نفسه وماله. لهذا قال أبو العلاء المعري من قديم: يد ب50 مئين عسجد، يعني ذهب أوذي، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فرد عليه عالم أهل الإسلام يقول إنه للصرائني، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ظل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فحفظ الله سبحانه وتعالى أموال المسلمين، فتجد التاجر ربما يدع متجره مفتوح الباب لا يعتدي عليه أحد في بلاد الإسلام التي تطبق شرع الله، التي تطبق شرع الله تبارك وتعالى، فلا يعتدي على الأموال لأنه يخاف من العاقبة. ومن القصص التي ذكرت في أول قيام هذه البلاد، نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن والإيمان فيها، وأن يزيدنا من فضله، وأن يصرف عنا وعنها وعنكم أهل السوء والشر والفساد، وأن يهديهم أو يكبتهم ويقمعهم فينقلبوا خائبين. مر أعرابي في الطريق بين مدينتين في شمال المملكة، فوجد في طريقه شوالا، يعني كيسا كبيرا مليئا بالقهوة، فحسه فإذا به قهوة، فلما بلغ إلى هذه المدينة وأخبر أميرها وقال ظنه قهوة، قال وش يدريك؟ قال أنا مسيته، قال يا فلان جيبوا فلان، فجاءوا به قال اقطع يده، مرة ثانية ما تمسه، تجي تعلمنا وحنا نجي نشيله. هذا في حد ذاته خطأ، لكن بعده ضرب الله به الأمن في البلاد، وبأمثال الحدود الشرعية وإقامتها، وبأمثال هؤلاء الذين يقيمونها لله، يضرب الأمن جرابه بالبلاد. ونحن لا نقول مثل هذا القول، لكن انظروا اليد حينما تخاف من العقوبة لا تمتد إلى ما ليس لها. وهذا ذكره صاحب كتيب هكذا صغير اسمه أيام في بلاد نجد تجدونه. فالشاهد أن هؤلاء لو أمنوا العقوبة أساءوا الأدب، ولكن لما علموا أن الإسلام وأحكامه وراءهم تطبق عليهم كفوا، وإذا كفوا أمن الناس على أنفسهم وأموالهم، يأمنون على دمائهم وعلى أموالهم. فالإسلام جاء بهذه الأحكام الشرعية، تقطع يد السارق في ربع دينار وصاعدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة مدوية حينما جاء إليه بفاطمة المخزومية، وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد ابنة أخي أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وقال كلمته المدوية المشهورة حينما شفع فيها أسامة بن زيد إليه، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. فهكذا يضرب الأمن بجرابه إذا نفذت هذه الحدود وهذه الأحكام. وتنفيذ هذه الحدود وهذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله العظيم هذا القرآن الكريم هو الهداية للتي هي أقوم. فنحن حينما نستمد أحكامنا من كتاب ربنا نكون قد هدينا للتي أقوم بسبب هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم. والأمم التي لا تعمل بهذا الكتاب ممن تزعم لنفسها الإسلام، انظروا كيف تتخبط، وانظروا كيف الأمن فيها، الاعتداء فيها على الأنفس والأموال والأعراض لا يكاد يحصى، وذلك لأنهم تركوا الأخذ بهذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى، وهو يعلم الذي يصلح لهذه الأمة، وهو يعلم ما يصلحها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللطيف بمن خلق والخبير بنفسيات هؤلاء الذين خلقهم، فلا يعلمهم أحد كما يعلمهم خالقهم ورازقهم ومدبرهم سبحانه وتعالى. فكما خلقهم خلق لهم ما يصلحهم في حياة في هذه الحياة الدنيا من أمور المعاش، وكما خلق لهم ما يصلحهم شرع لهم أيضا ما يصلحهم في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. فهذا القرآن لم يترك شيئا إلا وجاءنا به، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما على العبد إلا أن يقرأه ويتدبره ويعمل بما فيه. وبعد ذلك درء المفسدة عن كم عندنا الآن؟ أربعة: النفس، الدين، والعرض، والمال. الحفاظ على النسب، على الأنساب، وقد شرع الله سبحانه وتعالى في ذلك ما شرع لحفظ الأنساب حتى لا يختلط نسب بنسب. فتجدون في الإسلام تحريم الزنا، والآيات قد مرت فيه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، وهذا في المطلقات وفي المعتدات، المفارقات إما بطلاق أو موت. فالمفارقة بالطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لما؟ حتى يتبين إن كان في الرحم شيء أو هو نقي. فإذا خلصت من العدة حينئذ توطأ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ الحوامل في يوم أوطاس الذي هو ماذا؟ يوم حنين. ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، إذ نركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدر، تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباته الخدر، إلى أن قال: فقد صبرنا بأوطاس أسنتنا، لله ننصر من شئنا وننتصر، حتى تأوب أقوى من منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا، فما ترى معشرا قلوا ولا كثروا إلا وفي أبئل نسيت. فالشاهد هذا آخر بيت في قصيدة العباس بن مرداس الرائية المشهورة: ما بال عينيك فيها عائر سهر، مثل الحماقة أغضى فوقها الشهور، عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نضب در عند ناظمة تقطع السلف منه فهو مؤتثر. دع ما تقدم من عهد الشباب، فقد زار الشباب وول الشيب والزعر، يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان فالحفر، والكربلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفخر مفتخر. فما ترى معشرا قلوا ولا كذوا، لا قد أصبح منا فيه مؤثر، وجدت أصبح، أمسينا فوجدناها، أصبحنا ولله الحمد. فالشاهد هذه أوطاس نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل، كل ذلك لما؟ لئلا تسقي ماءك، يعني منيك أيها الرجل، زرع غيرك الذي قد وطئ قبل ومات أو طلق، ولعل في رحمها ماذا؟ لعل في رحمها جنين، فأنت لا تسقي زرع غيرك من مائك. فهذا كله لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على الأنساب. والشاهد معاشر الأحبة أن هذه المفاسد التي هي جلب الضرورات، وهي دفع المفاسد كما يسميها الأصوليون، كلها قد جاءت في القرآن الكريم مبسوطة منثورة، ولا نستطيع استيفاء الأدلة فيها. وأما الأصل الثاني فهو جلب الحاجيات، والمعروف عند الأصوليين بهذا الاسم، وأصله تحصيل المصالح، الكلمة تحصيل المصالح، وهو عند الأصوليين جلب الحاجيات، وذاك درء المفاسد، وهو عند الأصوليين دفع الضرورات. فجلب المصالح، الإسلام جاء بجلب المنافع كلها، فجاء بأنواع التجارات المباحة، وحث على الزراعة، وحث على الصناعة، وحث على العمل، ونهى عن التكاسل. وهذا شيء كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. استعرضوا الآيات الواردة في التجارة، استعرضوا الآيات الواردة في أنواع التجارة، استعرضوا الآيات الواردة في الكتابة على الدين، وهكذا استعرضوا الآيات الواردة في الشهادة على الدين إلى غير ذلك. وهكذا الزراعة، وهكذا الصناعة، وهكذا الأمر بالقوة والاستعداد للأعداء، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فأمرنا بماذا؟ أمرنا بأن نعد القوة. وإذا كان الآن المسلمون يشكون من الضعف، فهل السبب هو القرآن أم هم؟ السبب نحن ليس القرآن. القرآن جاء يأمرنا بالقوة، وأن نعد من العدة في ذاك الحين وفي كل حين ما يناسبه، ولكل عصر ما يناسبه. ففي ذاك الحين لما كان السلاح هو الخيل والبغال والسيوف، وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الضرب بالمدفع كما هو في حصار ثقيف في صورها الذي يسمى قديما المنجنيق، هو أشبه ما يكون بالمدفع اليوم. فالإسلام يأمر بإعداد القوة لنواجه به أعداءنا، ومواجهتنا بالقوة لأعدائنا تكسبنا خوف عدونا منا. فإذا نحن هان علينا ديننا وهانت علينا أوامر ربنا، هن على ربنا تبارك وتعالى. وحينئذ فالفضل الذي فضلنا به عليهم وجعلنا به أمة ظاهرة قاهرة ينزعه منا فيتسلطون علينا، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. تفضل. والحاصل نعود فنقول إن عدونا لم يتسلط علينا إلا بسبب ضعفنا، وسبب ضعفنا المادي في الأسلحة جاء بعد سبب ضعفنا المعنوي في الدين، وإلا لو قوي الدين فينا لما وجدت الضعف فينا، فإن القوة المعنوية تورث القوة الحسية. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فأخبر سبحانه أنه ينصر من ينصره، والذي ينصره سبحانه وتعالى هو الذي ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فإن نصرنا ربنا جل وعلا وذلك بنصره في أنفسنا بإقامة شرعه ودينه والعمل بكتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، نصرنا الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو اتباع هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. فإن هدايته هنا للتي هي أقوم أن نقوم بما أوجب الله علينا من القوة في الدين، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هذه الحسية إنما تحصل بعد حصول القوة المعنوية القلبية، وهذه القوة لا تكون صادرة إلا من قلب المؤمن. فإذا وثقت بنصر الله جل وعلا لك أيها المؤمن لن يتخلف عنك هذا النصر أبدا، ثق تماما أن الله ناصرك، لكن بعد أن تبذل أنت الأسباب. وأول سبب أن تنصر الله في نفسك وفي قومك بإقامة هذا القرآن وتطبيقه فيهم الذي يهدي للتي هي أقوم. فضعف المسلمين الآن أولا انظروا إليهم في ضعف الدين، الشركيات بينهم جهارا نهارا يطوفون بالقبور ويتمسحون بها ويدعونها وينذرون لها ويحجون إليها ويكتبون لها المناسك التي فيها الأدعية كما تقرؤونها في الأدعية التي تذكر حول بيت الله المعظم، حول الكعبة المعظمة حينما تطوفون بها. وأما الرافضة ففي هذا الباب شأن عظيم، باب آخر. هؤلاء بالمختصر ليسوا من الإسلام في شيء، هؤلاء بالمختصر خذوها مني وأنا العارف بكتبهم وبأخبارهم، ليسوا من الإسلام في شيء، لا قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبيل، هؤلاء شيء آخر. إذا نظرت إلى الجناح الآخر المقابل لهم الذي ليس من الرافضة لكنه مقابل لهم هم الصوفية، فإنك تجد فيهم ما يندى له الجبين، نعوذ بالله من ذلك. أمة وصلت إلى هذا الحال كيف تريد النصر؟ وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه. من يشاء الله أعلم من الذي يستحق النصر، المخالفات والمعاصي تؤخر النصر، فكيف إذا كانت المخالفات هي أعظم ذنب عصي الله به في أرضه وهو الشرك؟ هذا شيء عظيم معاشر الأحبة. فلا يمكن أن ننتصر ونحن على هذه الحال، لا يمكن أن يخافنا العدو ونحن على هذه الحال. والآن للأسف كل النظر عند الناس عموم المسلمين لا ينظرون إلا إلى القوة المادية الحسية، كم عندهم صاروخ يجب يكون عندنا أكثر منهم، كم عندهم دبابة يجب كم عندهم مدفع يجب أنكم، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يوم الأحزاب ماذا قال الله عنهم؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إيش قال أهل الإيمان؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح التي أطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم ونزلت الملائكة وزلزلهم الله جل وعلا زلزالا شديدا. فنصر الله جل وعلا أولياءه المؤمنين وعباده المتقين. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. متى؟ مقدمة الآية. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ثم شهد الله لهم بهذا، قالوا ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالشاهد هذا الإيمان الذي زادهم الله به في قلوبهم كانت نتيجته الثبات والصبر على أقدار الله المؤلمة وثقتهم بنصره إلى هذه المرحلة لم تنقطع، فجاء النصر فورا من عند الله. فصدق الله القائل وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. فهؤلاء هم أولى الناس بالنصر. فهل نحن معاشر الأحبة التصور عند أكثر المسلمين هو هذا؟ لا، التصور عند أكثر المسلمين هو النظر إلى العدة المحسوسة دون النظر إلى الإيمان الذي هو أصل النصر. قال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين الآيات. فالشاهد الله أخبر وخبره صدق، وقد حكم في هذا الباب وحكمه حق وعدل أن النصر لأوليائه المؤمنين ورأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فهذا القرآن في هذا الباب ما جاء يحثنا على التخاذل، ولا جاء يحثنا على التكاسل، ولا جاء يحثنا على الهوان، ولا جاء يحث أتباعه على الضعف، ولا أبدا، إنما أمرهم بالأخذ بأسباب القوة بكل معانيها. فإن في هذه الآية إشارة إلى إعداد ما يرهب العدو، وكل زمان وعدو بحسب ذلك الزمان وحسب ذلك العدو وما يوجد بين يديه من القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه القوة في ذلك الزمان، وهو إشارة إلى الإعداد للقوة في كل زمان بما يناسبه. فالإسلام دين القوة، دين القوة. ما لم ننتصر بفضلنا معاشر الأحبة لن ننتصر بقوتنا. واقرأوا التاريخ، دائما جيوش أهل الإسلام أقل من جيوش أهل الكفر بكثير، ومع ذلك يجعل الله الدالة والعاقبة لأهل الإيمان. فالله إنما ينصر عباده المؤمنين أولا بما في قلوبهم من الإيمان به وبوعده الذي وعد به سبحانه وتعالى، ثانيا بما يعدونه من القوة بقدر استطاعتهم. ما استطعتم، ما أمرنا بأن نعد ما فوق طاقتنا، وإنما قال وأعدوا لهم ما استطعتم. الباقي الباقي على الله، النصر من عند الله. هذا النصر هو بسبب الإيمان الذي في قلوبنا، فهذا الذي هدانا إليه القرآن. ولكن غفل كثير من الناس عن ذلك. أما الأمر الثالث والأصل الثالث ونختم به، فهو ما يجري في مجرى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والطباع والشيم. فحدث عن هذا في ديننا ولا حرج. كتب كاملة كتبت في الآداب، وكتب كاملة كتبت في مساوئ الأخلاق بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأسانيد إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ما ورد عنهم من الأخلاق هذه المستقلة. أما التي ضمن الكتب ودواوين السنة فهذه كثيرة جدا. فمثلا نضرب مثالين، كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري كله في الآداب والأخلاق ومكارم الطباع ومحاسن الشيم. كتاب الأدب في سنن أبي داود كذلك، كتاب الأدب في جامع الترمذي كذلك. هذه ثلاثة من الكتب الستة. أما بقية الكتب المفردة فالأدب المفرد للإمام البخاري، الأدب المفرد لابن أبي شيبة وكلاهما مطبوعان، مكارم الأخلاق للطبراني، مكارم الأخلاق للخرائط، مساوئ الأخلاق للخرائط، الآداب للبيهقي، وعد من ذلك. هذه أمثلة كلها خصصت فقط للآداب التي جاء بها هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فما فيه أمة من الأمم اتصفت بأكرم الآداب وأحسن الأخلاق مثل هذه الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا موضع الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق كما في الرواية المشهورة. فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف لا، وهو الذي مدحه ربه بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه كثيرا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فوصفه بالرحمة ونفى عنه الغلظة ونفى عنه الفظاظة، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فلو كنت فظ ما أحد أقبل عليك، فامتن عليه بما فبما رحمة من الله لنت لهم. فكان لينا صلوات الله وسلامه عليه، لين الجناب لأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام واسع الحلم واسع الصدر عظيم الحلم. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، يقول: وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما قال لشيء قط صنعته لما صنعت هذا، ولا قال لشيء لم أصنعه ألا فعلت هذا. وجاء في بعض الطرق الأخرى أنه كان يتدخل بينه وبين زوجاته، إذا عاتبوا أنس رضي الله عنه على الأمر ووبخوه لم يأتي به على ما يريد أو أفسده، يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن أنس بن مالك، فيقول: دعوه فعنده لو قدر شيء لكان. شوف، الزوجات يخاصمون والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن من؟ عن أنس، هذا الغلام اللي عمره 10 سنوات، وهو رضي الله عنه يعتذر، يقول: خدمت صاحبي 10 سنين وليس كل أمري فيها على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، يعني عندي تقصير، أنا غلام صغير. والصغير ويوم من الأيام قال له: يا أنس اذهب إلى حاجة كذا وكذا، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في السوق صبيان يلعبون، أردت أن أمر معهم عليهم فألعب معهم، ولقد مررت على الصبيان فما شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفاي يقول: يا أنيس أغدو لما أمرتك به، فقلت: نعم يا رسول الله. الصغير ما يتصور منه. أنت الآن ولدك كل يوم افعل يا ولدي، والله ما أروح، تعال يا ولدي، والله ما جي، ابنك يقول: 10 سنين ما غضب علي ولا مرة، كم نغضب على أولادنا لا عد ولا حصر في اليوم الواحد. فأي هذا الصبر، وأي حلم هذا الحلم، أي صبر هذا الصبر، وأي حلم هذا الحلم، وأي صدر هذا الصدر، صدره عليه الصلاة والسلام. وصدق حسان: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء. فالله طبعه على محاسن الأخلاق ومكارمها ومحاسن الشيم صلوات الله وسلامه عليه. جاءه يوم من الأيام رجل وهو بين أصحابه فناداه، فقام فقال: يا محمد مر لي بعطاء على بعيري هذين، احمل لي على بعيري هذين، هكذا النص في أبي داود، احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. شوف، احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. لو قال هذا لواحد منا عاد يعطي شيء زين، انسل منا ما ضربناه ولا طردناه أو قطعناه. وجبذه جبذة، وكان على عاتقه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني بلغتنا الآن أشبه ما يكون بالمصنف، حاشية متينة ولا لا، حتى طارت حاشية البرد النجراني الغليظ انشق وطارت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام. فقال له: لا أمر لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فقال: والله لا أقيدكها فوق زيادة. فقام الصحابة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. ثم قال: احملوا له على بعيريه هذين، على أحدهما شعيرا وعلى الآخر تمرا، انصرفوا راشدين. إيش هذه الأخلاق الكريمة؟ وهكذا يأتيه من يأتيه وهو أبغض الناس له يريد أن ينال منه، فيأمر له بعطاء ما أعطي في ذلك الزمن أحد في جزيرة العرب مثله. أمر له قطيع قد سد ما بين جبلين، فرجع إلى قومه وهو يقول: يا قوم والله لقد جئتكم، يا قومي والله لقد جئتكم من عندي من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا. فما باتوا تلك الليلة إلا وقد أسلمت القبيلة بأكملها. بسبب ماذا؟ حسن الخلق. الكرم له أثر في النفوس، له أثر في نفوس الناس. إذا أنت أحسنت إلى الناس استعبدت قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسان، والكلام في هذا الباب كثير جدا، ولا أريد أن أطيل على أحبتي وإخوتي وأبنائي، فيكفي في هذا، يكفي في هذا الباب هذا الشيء الذي ذكرناه، وإن كان لا يكفي الكفاية التي يريدها طالب العلم، لكن لعلي أكتفي بذلك، وعند هذا أقف. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في ديننا والبصيرة فيه والتمسك به والثبات عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وينصر عباده الموحدين ويقطع دابر المجرمين الذين يريدون بنا وبالمسلمين سوءا وخبالا ويريدون بنا شرا وضلالا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.